السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ كلامنا أحب أن أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في سماعكم لعلم الدين. الشيء الثاني أن ننوي الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي السيد الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد. نسأل الله سبحانه أن يمدنا بأمداده، وأن ينفعنا ببركاته، وأن يجعلنا على طريقته ومنهاجه وعقيدته إلى الممات. آمين آمين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. هذا المجلس الذي تجلسونه يا أحبابنا، وهذا الإحياء لهذه الليلة العظيمة المباركة من مجالس الخير، من الخير الذي يفعله الواحد منا فيتقرب به إلى الله عز وجل درجات. نعم يا أحبابنا، لا تلتفتوا إلى كلام مشبهة العصر الذين يجعلون مثل هذا الاحتفال في ليلة النصف من شعبان بدعة وضلالة ونحو ذلك من الترهات التي يتكلمون بها، يخالفون في ذلك سلف هذه الأمة وخلفها. نعم يا أحبابنا، في نهيهم الناس عن الاحتفال بليلة النصف من شعبان خالفوا علماء السلف. خالد بن معدان، هذا الرجل الولي الصالح العالم، كان تابعيا من أكابر التابعين، ومثله لقمان بن عامر، ومثلهما شيخ الإمام البخاري إسحاق بن راهويه، وغيرهم من علماء السلف اعتبروا أن إحياء ليلة النصف من شعبان شيء حسن، ليس بدعة مذمومة، بل إن الكرماني في مسائله يذكر أن إحياء ليلة النصف من شعبان وفي المساجد بدعة ليست مذمومة ولا كراهة فيها. خالد بن معدان إمام من أئمة السلف، كان يسبح الله تعالى كل يوم 40,000 تسبيحة وهو على مغتسله. بعد موته جعل يحرك مسبحته لأنها كانت اعتادت على هذا التسبيح بعد موته. يا أحبابنا، أمثال هذا الرجل أجاز أمر الاجتماع والاحتفال بليلة النصف من شعبان. ورد في الحديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا الحديث رواه البيهقي وابن ماجه والدارقطني والبزار وابن شاهين وغيرهم من الحفاظ الكبار، حفاظ هذه الأمة الإسلامية. لذلك يا أحبابنا، نحن نجتمع في هذا المسجد، نلتزم كلام علماء السلف، ونلتزم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحيي هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وما اجتماعكم إلا لسماع قراءة القرآن، ما اجتماعكم إلا لأجل الاعتكاف في هذا المسجد، ما اجتماعكم إلا لسماع كلام طيب من علم الدين، ما اجتماعكم إلا لذكر الله تبارك وتعالى ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها مما حض عليها ديننا الحنيف. لكن يا عباد الله، علينا أن نكون على بينة من أمرنا. كل شيء من العبادات يحتاج إلى علم الدين. إذا أردت أن تصلي لا بد لك أن تتعلم دين الله، وإذا أردت أن تصوم لا بد لك أن تتعلم دين الله، وإذا أردت أن تزكي لا بد أن تتعلم دين الله، وإذا أردت أن تدعو الله فلا بد لك أن تتعلم دين الله. لأي شيء؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه ابن حبان في صحيحه: رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فكل شيء من أعمالنا يحتاج إلى ميزان شرع الله. الدعاء منه ما هو محرم، بل إن من الأدعية ما يخرج من دين الإسلام إذا كان هذا الدعاء يعارض نصا قرآنيا. ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام يذكر أن هناك أدعية محرمة وأن منها ما يخرج من دين الإسلام. والإمام القرافي في كتابه الفروق يذكر أن من الأدعية ما هو محرم. لذلك يا أحبابنا، يلهج بعض عامة الناس في زماننا بكلمات وأدعية لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب، ولا عن سيدنا عبد الله بن مسعود، ولا عن غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن الحافظ البيهقي أورده بصيغة التمريض. ما معنى صيغة التمريض؟ أي أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تجده يقول في ليلة النصف من شعبان، وهذا هو الدعاء الذي لا يثبت: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في رزقي، فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي، واكتبني عندك في السعداء. هذا الحديث يا أحبابنا لا يثبت عن رسول الله ولا عن أحد من صحابته، وهو يوهم تغير مشيئة الله سبحانه. الله عز وجل لا تتغير مشيئته لا لدعوة داع، ولا لصدقة متصدق، ولا لنذر ناذر، لأن التغير يا عباد الله من صفات المخلوقين، والله عز وجل لا يجوز عليه التغير في ذاته ولا في صفاته، ومن صفاته المشيئة. الله تعالى يغير في أحوال المخلوقين من غير أن تتغير صفاته سبحانه. اسمعوا إلى ما يقول الله عز وجل في كتابه. يقول الله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من ورائهم فيستأصلهم، قال فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها. وفي رواية أنه سبحانه قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فالله عز وجل لو كانت تتغير مشيئته لأحد لتغيرت لأفضل خلق الله محمد رسول الله، ولكن الله عز وجل لا تتغير مشيئته لا لدعوة داع ولا لصدقة ولا بصدقة متصدق ولا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا ليتيم ولا لأرملة، لا تتغير مشيئة الله، بل الله عز وجل يغير في المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته ومن غير أن تتغير صفاته. أما قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الآية؟ قال: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع أقواما ويضع آخرين، أي أن المخلوقات الله تعالى يغيرها من حال إلى حال، أما هو سبحانه فلا يجوز عليه التغير في ذاته ولا في صفاته. أحبابنا، لا يعني كلامنا هذا، لا يعني هذا الكلام أن لا ندعو ونترك الدعاء، بل إن الداعي السائل الله عز وجل رغبة فيما عند الله، سواء تحقق مقصوده أم لم يتحقق، لا يرجع خائبا صفر اليدين، بل يرجع بالثواب من الله عز وجل، لأن الدعاء من جملة العبادات، كما أن الصلاة عبادة، وكما أن الصيام عبادة، وكما أن ذكر الله عبادة، وقراءة القرآن عبادة، كذلكم الدعاء أي الرغبة إلى الله عبادة من جملة العبادات يثاب عليها صاحبها. اسمعوا إلى ما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسأل الله تعالى شيئا ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له في دعوته، يعني يعطيه الله ما سأل في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه من السوء مثلها. إذن أنت كيفما دعوت الله عز وجل تنتفع، لكن إياك أن تعتقد أن الله تعالى يغير مشيئته لأنك دعوت أو لأنك سألت، لأن التغير يا أحبابنا من أكبر علامات الحدوث. أحبابنا، وعندي لكم نصيحة أختم بها درسي، ليلة النصف من شعبان محطة قريبة من شهر رمضان. على الواحد منا أن يتزود من هذه المحطة بخير الزاد، وأن يعزم في قلبه من الآن أنه إن أدرك شهر رمضان أن يفرغ وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. شيخنا رحمه الله كان جاءه إنسان زائرا من بلد بعيدة، قال له: هل تركت نفقة لأهلك؟ قال: نعم. قال: إذا كنت تجد لقمة تأكلها ومخدة تضع رأسك عليها وسقفا يؤويك فكأنك ملكت الدنيا، فرغ شهرا لتتعلم دين الله. وأنا أقول لكم لن يضيركم بإذن الله تعالى في دنياكم أن تفرغوا شهر رمضان للتزود بالعلم. يقام في مساجد جمعيتنا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، كل يوم من أيام رمضان دروس بعد صلاة الظهر، ودروس بعد صلاة العصر، ودروس بعد صلاة العشاء قبل التراويح، ودروس بعد الفجر بإذن الله سبحانه، كل يوم كل يوم. فمن أراد أن يتزود من علم الدين ها هو رمضان فرصة خير لكم يا أحبابنا. تزودوا من العلم ولا تملوا من تحصيله، فإن علم الدين فيه حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. نسأل الله سبحانه وتعالى في ليلتنا هذه المغفرة والرحمة، ونسأل الله سبحانه أن يمدنا بأمثال أنبيائه، إنه سبحانه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أولا وآخرا.